أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مسؤولية الوالدين في تأديب الأولاد. طبعا من الآداب التي يجب على الوالدين أن يؤدب بها الأبناء هو أن يعرفان الأبناء حرمة الغيبة والنميمة والبذائه، لأن الإنسان مهما ترقى من الناحية العلمية إذا كان بذيء لسانه بالكلام الفاحش والكلام اللاذع والكلام المشين والكلام الفاضح فإن علمه لا قيمة فيه، يسلك به إلى النار والعياذ بالله. كثير من الناس يملك المؤهلات العلمية الراقية والاختصاصات العالية، ويحسب لهم المجتمع أكثر من حساب وحساب، لكنهم في الحقيقة لا يملكون إلى جانب تلك الشخصية الاجتماعية المناسبة والموازية للمؤهل العلمي، فشخصيتهم لا تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. لو أردت أن تدرس هذه الظاهرة وتبحث في أسبابها لوجدتها تكمن في سوء منطق هؤلاء الأشخاص وعدم ضبطهم للسانهم. الشاعر ماذا يقول؟ لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. والشاعر يقول وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب. إذن اللسان يمكن أن يستعمل في ما هو طيب ويذكر صاحبه بالطيب، ويمكن أن يستعمل في ما هو بذيء ويذكر صاحبه بالبذاء. فمن وصل إلى هذه الدرجات والتخصصات العلمية الرفيعة ولم ينزه لسانه عن الفحش والبذاء والألفاظ القذرة، فإنما يكشف عن داخله، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فعدم تورعهم عن السخرية والاستهزاء بالناس في المجالس العامة، وقد يجعلون لذلك من باب الملاطفة وإضحاك الآخرين والمزاح وما شابه ذلك، هذه تؤثر على الشخصية. الآباء والأمهات إذا ترك الحبل على الغارب ولم يؤدب الأولاد والبنات في أن يلتزموا الأخلاق في حديثهم في معاملاتهم في كلامهم مع الآخرين فسوف تنقلب الأمور ضدهم، وبالتالي تنعكس الآثار السيئة عليهم وعلى مستقبلهم. الذي ينتقص الناس ويستهزئ بهم ويسخر منهم إنما ينتقص من نفسه ويستهزئ بشخصيته ويسخر منها، وإلا في الإنسان الذي له شخصية ناضجة ويحس بالتماسك والاستقرار، هذا الإنسان لا يجعل الآخرين هدفا لسوء منطقه ومادة لسخريته وضحكه واستهزائه. إذا أردت أن تحترم فاحترم نفسك قبل أن تحترم. الإنسان ليس بوسعه أن يفرض على الناس أن يحترموه، ولكن باستطاعته إذا احترم نفسه أن يحترمه الناس بدون أن يفرض الاحترام عليهم، بل هم يجدون أنه من الواجب عليهم أن يحترموه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يتكلم معهم بلطف، يتكلم معهم بأخلاق، يتعامل معهم بطيب، يتعامل معهم بأخلاق طيبة، ولا يجدون بدا بعد ذلك إلا أن يكون له الاحترام والتقدير، بخلاف ذلك الإنسان الذي لا يتعامل معهم إلا بوحشية، لا يتعامل معهم إلا بكذب ونميمة وغيبة وبذاءة لسان، فإنه لا يحترم، لا يحترم. لذلك تقع المسؤولية على الوالدين، وهذه مسؤولية خطيرة في مراقبة هذه الظواهر لدى الأطفال وملاحظة ما قد يظهر على ألسنتهم وفي كلامهم من ركاكة وبذاءة وسوء منطق بما لها من آثار خطيرة سيئة على شخصيتهم وموقعهم الاجتماعي ومستقبلهم الحياتي. ولذلك جاء في الرواية: تقاتل الآباء تنفع الأبناء. الأب التقي الورع لا يكذب، لا يشتم، لا يخلف الوعد. إذا وعدت ابنك فعليك أن تفي له بوعدك، لأنك إن لم تفي له فقد علمته درسا في الكذب، سوف يتعلم منك وسوف يكذب وسوف يعد ويخلف لأنك قدوة له. الخطوة الأولى التي يجب على الآباء اتباعها تتمثل في وقاية الأطفال أساسا من تعلم الكلام البذيء. إذا رأيت ابنك يتلفظ بكلام بذيء فعليك أن تبحث في الأسباب، لعله من قرناء السوء، من زملائه في المدرسة أو زملائه مثلا في المجتمع أو إلى غير ذلك، لعله سمع ذلك منك بدون شعور، ربما سمعه من أمه أو إلى غير ذلك، فعليك أن تبحث في الأسباب. فإذا لاحظ الوالدان أن طفلهما يتعلم الكلام الفاحش والبذيء من طفل معين أو مجموعة معينة فينبغي المبادرة فورا إلى قطع صلته بهذا الطفل أو بهذه المجموعة، لأن هذا مرض، وإذا لم يستأصل من بدايته سوف يستفحل، وإذا استفحل هذا المرض القضاء عليه صعب مستصعب إلا ما شاء الله. مضافا لما سبق، يجب على الوالدين مراقبة طرز كلام أولادهم وكيفية تعاملهم في الشارع، فإذا لاحظوا ما يخالف الأدب فعليهم أن يسرعوا إلى معالجة الموقف مبكرا. إذا رأيت ابنك الصغير لا يوقر الكبير فاعلم أن هناك خلل يجب عليك معالجته. إذا رأيت ابنك الصغير يرشق الكبير بكلام بذيء أو بسب أو شتم أو ما شابه ذلك فعليك أن تبحث في الأسباب. من الأمور التي ينبه عليها علماء التربية أن هناك ظاهرة تربوية خاطئة تسور في العوائل والأسر، وفي الحقيقة أن هذه التربية الخاطئة لم يلتفت لها إلا القليل من الناس، وآثارها السيئة تنعكس على الأولاد على الأسرة. إذ نلاحظ مثلا أن الطفل الصغير عندما يبادر إلى استخدام الكلام الفاحش البذيء في البيت فإن الأم تضحك لذلك فرحة، تضحك، بينما يسكت الأب ولا يتخذ الموقف التربوي الواعي لردع الطفل عن أمثال هذه الممارسات، فحينئذ تبتني شخصية الطفل على هذا الكلام القدر. إن ضحك الأم وسكوت الأب ورضاه على تصرف الطفل الصغير يعني شقاء الطفل، يعني أنهما رسما له طريقا للشقاء، ويعتبر جناية بحق شخصيته ومستقبله، إذ ستظهر هذه الآثار، آثار تقصير الوالدين في توعيته على التصرف الصحيح وتحذيره من التصرف الخاطئ في المستقبل عندما يأخذ المجتمع موقفا ضده ويطرده من صفوفه بعد أن يلفظه لبذاءة لسانه وفحشه وسخريته بالآخرين، لعله يلعن أبويه ويشتم أبويه ويصب بحمم ناره على أبويه. عندنا قصة لأحد العلماء الذين أصيب بالغرور بسبب علمه، وهو ابن المقفع. ابن المقفع رجلا عالما، واشتهرت من آثاره ترجمته لقصة كليلة ودمنة إلى اللغتين العربية والفارسية. كان المجتمع ينظر إلى مكانته العلمية باحترام وتقدير وتوقير، لكنه كان مغرورا بعلمه وغير مؤدب في لسانه ومنطقه، يترفع على الناس بعلمه لكنه كان بذيء اللسان غير مؤدب، فقاده ذلك إلى القتل. شوف، لم ينتفع من علمه بل قاده لسانه إلى القتل، وذهب دمه هدرا، ولم تنفعه حكمته وما له من الفضل والبيان مع سلاطة لسانه وجرأته وتهوره. متى بدأت القصة؟ بدأت القصة عندما وصل سفيان ابن معاوية واليا على البصرة من قبل الخليفة العباسي المنصور الدوانيقي، إذ بدأ ابن المقفع محتميا بمكانته العلمية الاجتماعية أو قربه إلى عيسى وسليمان ابن علي العباسي عمي المنصور. السخرية والاستهزاء بالوالي، أخذ يسخر ويستهزئ بالوالي الجديد، وإيذاء الكلام الفاحش والانتقاض منه أمام الناس، أخذ ينتقصه أمام الناس ويعيب عليه أمام الناس. ومن ذلك كما يروي لنا التاريخ أن ابن المقفع عندما يريد أن يسلم على الوالي يقول له السلام عليكما، وذلك سخرية بالوالي الذي كان له أنف كبير، يعتبر الوالي شخص ويعتبر أنفه شخصا آخر يسخر منه. إذ كان ابن المقفع يعلل سلوكه للناس بالقول إني أسلم عليه سلامين، أحدهما له والآخر لأنفه، وكان ذلك يثير ضحك الناس وسخريتهم بالوالي. ومن مواقف ابن المقفع مع والي المنصور على البصرة أنه سأله يوما في مجلس عام عن امرأة ماتت ولها زوجان، فأيهما يرثها؟ ونظير ذلك تعليقه على كلام الوالي عندما قال لا أجب ضررا من السكوت، فقال ابن المقفع الجاهل لا يرى ضررا من سكوته. وقد وصل تمالي ابن المقفع وسلاطة لسانه وجرأته على الوالي أنه خاطبه في سورة غضب وأمام الناس بقوله يا ابن المغتلمة، وهي شتيمة بليغة في العرف الاجتماعي آنذاك. كل هذه التصرفات تصدر من ابن المقفع، والوالي لا يستطيع أن يفعل شيئا لابن المقفع. كان يعتصم بعمي المنصور عيسى وسليمان ابن علي العباسي، ولكنه كتم الأمر في نفسه يعني الوالي، وأخذ يتنهز الفرصة للثار والانتقام إلى أن حانت ساعتها. حصل في البصرة أن ثار عبد الله بن علي العباسي عن المنصور على المنصور، ثم ندم ورجع، فتحدث الناس إلى المنصور بأن يعفو عن عمه ولا يؤاخذه بما فعل. فأجاب المنصور من التمسوا إلى ذلك وأخبرهم بأن لا مانع لديه من العفو بشرط أن يكتب كتاب أمان يطلب منه ذلك. ذهب عبد الله بن علي إلى ابن المقفع بعلمه وبيانه طالبا إليه كتابا يكتبه من أجل الأمان إلى الخليفة. فما كان من ابن المقفع إلا أن أوجع المنصور بكتابه من خلال شدة كلامه وتهديده المبطن له. إذ جاء في نص الكتاب على ما تروي كتب التاريخ قول ابن المقفع المنصور: ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله أو أبطن غير ما أظهر أو تأول في شيء من شروط الأمان، فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده وإماؤه أحرار والمسلمون في حل من بيعته. اشتد الكتاب على المنصور لما وقف عليه وسأل من الذي كتب الأمان، فقيل عبد الله بن المقفع كاتب عميك عيسى وسليمان ابن علي. فكتب المنصور إلى عامله بالبصرة سفيان بن معاوية يأمره بقتله. وهكذا جاءت الفرصة التي طالما كان يتحينها سليمان للبطش بابن المقفع. بعث الوالي سفيان جماعة من أهل البصرة يطلبون ابن المقفع، فجيء به فأدخل به إلى حجرة في دهليز، وبقي غلامه ينتظره في الخارج. فرأى ابن المقفع في تلك الحجرة الوالي سفيان بن معاوية وعنده غلمانه، وتنور نار يسجر. فبادره سفيان بالقول: أتذكر يوم قلت لي كذا ويوم قلت لي كذا؟ لأقتلنك. ثم أمر بقطع أعضائه عضوا عضوا ورميها بالتنور المسجور حتى أتى على جميع جسده. وللقصة تتم إن شاء الله نتمها في وقت آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.